إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد وقفنا في الدرس الماضي على تقسيم عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى لرجال الحديث الرواة. هذا التقسيم مهم جدا كما تقدم معنا من قبل، وهو ضابط كلي يحتاجه طالب العلم للتمييز بين الرواة. فقلنا أن الرواة يمكن تقسيمهم إلى طبقة عليا وطبقة متوسطة وطبقة دنيا، وقلنا أنه يمكن التقسيم بين العليا والمتوسطة بطبقة بينهما. مثلنا في العليا بالزهري ومالك وبالسفيانين المبارك وحماد بن زيد وأمثال هؤلاء الأكابر، والطبقة التي بين المتوسطة والعليا مثلنا لها بمن يا إخوان؟ قلنا بحماد بن سلمة وسهيل بن عبد الرحمن وبهز بن حكيم والعلاء بن عبد الرحمن وأيضا عمرو بن شعيب، أي كلها في الطبقة المتوسطة. ودون هذه الطبقة طبقة أخرى، قلنا كمحمد بن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عقيل ومحمد بن إسحاق وشبابة ونحو ذلك. والطبقة الدنيا وهي الطبقة الضعيفة قلنا يمثل لها مثلا بشريك النخعي وشهر بن حوشب والليث ابن سليم، نعم، وأمثال هذه الطبقة من الرواة كابن لهيعة كذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: جاء في كتاب التمييز لمن مسلم قال: سمعت أبا الحسين مسلم بن الحجاج يقول: وقد ذكرنا من مذاهب أهل العلم وأقاويلهم في درجات الحفاظ من وعاة العلم ونقال الأخبار والسنن والآثار ما يستدل به ذو اللب على تفاوت أحوالهم ومنازلهم في الحفظ وبأسبابه، فيعلم أن منهم المتوقي المتقن لما حصل من علم وما أدى منه إلى غيره، فهو يتوقى في طلب العلم ويتوقى في أداء هذا العلم، فهو دقيق في تحمله دقيق في أدائه. وهذه الطبقة العليا كما تقدم معنا في كلام عبد الرحمن بن مهدي، وهم الذين يقل فيهم الوهم في أحاديثهم وأخبارهم سواء في الأسانيد أو في المتون، وإن منهم من هو دونه في رداءة الحفظ والتساهل فيه، وهؤلاء كما تقدم يقع منهم إيش؟ الغلط في أحاديثهم، وإن منهم المتوهم فيه غير المتقن، فهذا كما يجب كذا عندكم كلكم يجب عندكم كذا، حامل حين يحمل أو حاكيا حين يحكي، يعني تحملا وأداء. وتقدم معنا الكلام عن غفلة الصالحين، وما الفرق بين غفلة الصالحين والذين يعرفون بوضع الحديث أو يتهمون بذلك؟ ما الفرق بينهما؟ قلنا يا إخوان في مقدمة مسلم قلنا إيش؟ إن غفلة الصالحين تصدق في من لا يتعمد إيش؟ الكذب، لا يقصده، لا يقصد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقصد الخطأ، لكنه يقع في حديث الخطأ من جراء سوء حفظه وضبطه، بخلاف المتهم بالوضع فهذا يتقصد وضع الأخبار كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على سامع حديثه ومبلغه حين دعا له أن يعيه ويحفظه ثم يؤديه كما سمعه. فالمؤلف رحمه الله تعالى حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأً، وقد تقدم معنا على أن هذا من باب الشرطية، أنه من لا تتوفر في هذه الصفات فعليه ألا يتجشم هذا الأمر العظيم، لأنه سيكون مخلطاً في روايته وبالتالي مضيعاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده، فالأمة سوف تتفقه على أحاديث ضعيفة أو أحاديث ربما تكون مكذوبة ونحو ذلك، وهذا يورث الشحناء والشقاق والفساد العظيم في الدين، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ويحفظه ثم يؤديه كما سمعه. فالمؤدي لذلك بالتوهم غير المتيقن، مؤد على خلاف ما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخل بشرط النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعاقب والعياذ بالله، لأنه كان ينبغي عليه أن يقوم بهذا الأمر على وجه إذ نصب نفسه له، وغير داخل في جزيل ما يرجى من إجابة دعوته عليه، والله أعلم. يعني ما يدخل في هذا العموم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، وربما حامل فقه لمن هو أفقه منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن هذا المؤلف هنا يهدد ويبين أن المسألة ليست باليسيرة، بل تحتاج إلى تقوى من الله جل وعلا وتحري للصدق والصواب. قال: فإن كان المؤدي جاء بخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوهم، قد أزال معنى الخبر بتوهمه عن الجهة التي قاله بنقصان فيه أو زيادة، حتى يصير قائلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم. كذا عندكم؟ ها؟ كذا عندكم كمن؟ يساقط عندي هنا. حتى يصير قائلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن لا يعلم؟ لم يؤمن عليه الدخول فيما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم: أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعثمان وأنس وعمر وجماعة كبيرة جدا من الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم، يتجاوزون 20 نفسا تقريبا، رووا هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث متواتر من جهة صدقه وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المعنى في المتواتر على الراجح، وليس المعنى في المتواتر ما يذكر في كتب المصطلح أن يرويه جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير في جميع طبقات السند، ثم بعضهم ربما يشترط عددا أن يرويه كذا وكذا في الطبقة الأولى وكذا وكذا في الطبقة الثانية، وهذا الكلام كلام اصطلاحي ليس على طريقة المتقدمين، بل هو يصلح مثالا لمداخلة علم المنطق أو علم الكلام لعلم المصطلح علم الحديث. فالمتواتر ما صح مخرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي بالقبول، فهذا يسمى إيش؟ متواتر، وإن كان حديثا فردا. فنحن نعرف مثلا حديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رأس المغفر، هذا حديث فرد أليس كذلك؟ ونعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية ويثيب عليها، حديث فرد. ونعرف أن حديث عمر رضي الله عنه إنما العمل بالنيات، هذا حديث فرد، ومع هذا هذه حديث يا شيخ المتلقاه بالقبول، بل حديث عمر رضي الله عنه بعضهم يراه نصف الدين، فحديث متواتر، هذا حديث متواتر، وإن كان الراوي له فرد من الصحابة وتحمله عنه فرد من التابعين، وهكذا إلى طبقة يحيى. إذن هذا المعنى الصحيح للمتواتر.
شيخنا قال كمان ما بين الحاضرتين زيادة يقتضيها السياق،
زيادة من الناظم يعني الكاتب، يعني ليس في الأصل. ولو كان كذا كان أولى أن يقول ما بدل كمان، هذه أولى، يعني كان يكون الكلام حتى يصير قائلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم، أي ما لا يعلم ثبوته ولا وما لا يعلم ضبط مخرجه، لكن كلمة كمن لا يعلم تبعد المعنى حقيقة. كلكم هذا مثبت عندكم كمن؟ في الأصل لا يعلم بدون ما. على كل هذا تهديد ووعيد شديد المؤلف رحمه الله تعالى إذا أدخل أمثال هؤلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولوجه في هذا أن مؤدي الحديث على التوهم قاصد أداءه على التوهم، وهذا أمر خطير. والمعنى أنك إذا شككت في أمر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تحدث به، امتنع عن التحديث، أولى من أن تحدث به على الوهم والشك، بخلاف من يحدث الخبر وهو متيقن أنه كذلك ويقع منه الوهم فيه. هذا باب آخر يا إخوان. يعني مثلا قد يروي الراوي حديثا، ابن لهيعة مثلا يروي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عنده في نفسه يرى أن الخبر على إيش؟ على وجهه صحيح، لكن الحفاظ يكتشفون خطأه فيردون خبره، هذا لا يدخل في جملة هذا الحديث. أما آخر يأتي إلى الخبر وهو شاك فيه ولا يدري هل هذا هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام غيره، وهل قاله هكذا أم أن المعنى مختلف، فيجترئ. وهذا كثير يقع من القصاص والوعاظ الذين همتهم مصروفة إلى يعني أن يذرف الناس عيونهم باكين وأن يتأثروا أو إلى غير ذلك، فربما يجترئ على مثل هذا المقام الخطير العظيم والعياذ بالله فيقع في مثل هذا المزلق الوخيم. ما أدري لعلنا نقف عند هذا يا إخوان، ما رأيكم؟ لأن النساء الآن ما يستفيدن شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير، ولعله رفقا بنا كذلك يعني، فما أدري لعلنا نتوقف. عموما هو كتاب لا يمكن إنجازه في ما تحدد له من وقت لما علمتم من الظروف التي مرت. على كل فأرى أن نأخذ مهلنا في الكتاب ونتمه إن شاء الله جل وعلا مباشرة بعد عيد الأضحى إن شاء الله عز وجل، فنستمر ما أنجزنا منه أنجزناه، وما لا فنتمه إن شاء الله تعالى بعد عيد الأضحى بإذن الله تعالى. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الأحياء الطيبين، فنتوقف عند هذا والله تعالى أعلم، جزاكم الله خير حتى نشق على أخوات عليكم. فضل يا أخي بارك الله فيك. قيل الأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقضه للعزائم. ابن واصل في كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: لأن عليه أن يعلم أن عمد التوهم كذا. عندكم يا إخوان عمد ولا عمل؟ ها؟ بالدال كلكم؟ أنا عندي هنا باللام في النسخة التي عندي أن عمل التوهم. في أحد تعليق على هذه اللفظة؟ وحي الدين في تعليق عندك في الحاشية الشيء قال ها؟ بالدال. طيب: لأن عليه أن يعلم أن عمد التوهم في نقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم محرم، والتحريم درجات، وهذا من أشدها وأغلظها، هذا من كبائر الذنوب، بل قد يصل العبد إلى حد الكفر بالله جل وعلى إن استجاز مثل هذا الفعل أن يحدث بالكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا علم ذلك ثم لم يتحاش من فعله فقد دخل في باب تعمد الكذب. إذا علم هذا أو علمه وأصر على هذا ومضى دخل في دائرة الذين يحدثون عمداً بالكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان لم يعلم تحريم ذلك فهو جاهل لما يجب عليه، والواجب عليه تعلم تحريمه والانزجار عن فعله. هذا يسمى بالعذر بماذا؟ بالجهل. فعذره في الرواية على هذا الباب إذا كان ما يعلم أنه خطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثلنا له قبل قليل. قال: والواجب عليه تعلم تحريمه والانزجار عن فعله. وهنا يأتي الفرق بين الجهل المعتبر والجهل غير معتبر. فهذا يعلم، سمع أن هناك أخطاء في الأحاديث، وأن هناك من يروي الأحاديث على التوهم، وأن الأمر غليظ جدا والأحاديث فيه شديدة، ومع هذا لا يكترث لمثل هذا ويقدم على رواية الأحاديث هكذا خط عشواء والعياذ بالله، فهذا لا يعذر بمثل هذا الجهل. أما الآخر يعلم أن هناك حديث مروية عن الوهم وهو يتعلم ويتحرى ويسأل، لكن ربما حدث بحديث وفي نفسه يرى أنه صحيح، أو سمعه من شيخ أحسن فيه الظن أن مثله يروي الصحيح مثلا، أو يروي الأحاديث التي لا تنزل عن درجة الحسن أو المحتج بها، فروى هذا الخبر فاتضح له أنه خبر منكر أو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يعذر بجهله، وهذا يسمى بالجهل المعتبر. قال: وسنذكر الآن إن شاء الله الأحاديث المنقولة الموسومة عند أهل العلم بالأغاليط فيها في أسانيدها ومتونها حديثا حديثا. يعني سيشرع في ذكر أمثلة، وليس المقصود الحصر، المقصود مع تعلم الطريقة التي بها يكتشف الإنسان العلة ويستطيع أن يحكم الحكم الصحيح على الروايات إسنادا ومتنا. قالوا: نخبر فيها بالعلل التي من أجلها صارت. أخبار أغاليط بشرح وجوهنا به وأشباهها، كذا عندكم يا أخوان، لمن أراد معرفتها إن وفقه الله لجمعها وبالله توفيقنا وإليه مرجعنا. يشرع الآن في ذكر الأمثلة والأخطاء، وتلاحظون أنه يريد أن يركز على مسألة العلة لأنها هي حقيقة لباب علم التصحيح والتضعيف، وإلا الاعتماد على ظواهر الأسانيد كل يحسنه يفتح كتب الجرح والتعديل ويقول هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف بناء على ظاهر الإسناد، وليس هذا هو الفقه في علم الجرح والتعديل، إنما الفقه معرفة علة الأخبار ومعرفة من أين جاءت هذه العلة وأسباب هذه العلة. ومما أفاده شيخنا سليمان علوان فك الله أسره وحفظه ورعاه أنه ليس هناك علة غير مؤثرة، يعني هو ينتقد رحمه حفظه الله تعالى قول البعض بأن هذه علة غير مؤثرة. الشيخ يقول: طالما أن سميناها علة فلا يسوغ أن نقول علة مؤثرة وعلة غير مؤثرة، فهي علة في الخبر، فإما أن نعرض عن هذه اللفظة أو نأتي بلفظ يصوب المعنى. سمعت مسلما يقول: ذكر الأخبار التي نقلت على الغلط في متونها حدثنا محمد بن بشار، هذا المعروف ب بندار، هذا المعروف ب بندار ثقة ثبت من رجال الجماعة، سمي بندار قيل لأنه كان يبندر الحديث أي يضبطه ويتقنه، ولعله تسمية العوام يسمون الطماطم بندورة في بعض البلدان، إذا كانت حسناء جميلة يقولون بندورة يعني جميلة ومضبوطة يعني من هذا الباب. فعلى كل هذه هذا لقبه غندار. قال حدثنا يحيى بن سعيد تقدم محمد بن جعفر هذا من؟ غندر هذا غندر هذا غندر. فتأتي روايات كثيرة من طريق بندار عن غندر ثقة ثبت أيضا من رجال الجماعة. قال حدثنا شعبة تقدم عن سلمة عن سلمة بن كهيل هذا أبو يحيى بن فصيل الكوفي ثقة الرجال الجماعة. قال ابن مهدي رحمه الله تعالى لم يكن بالكوفة أثبت من أربعة منصور وأبي حصين وسلمة بن كهيل وعمر بن مرة انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقصد بأبي حصين هنا عثمان ابن عاصم بن حصين أو حصين. قال سمعت حجرا أبا القيس يقول حدثني علقمة بن وائل عن وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندي القيس. وحدثنا إسحاق قال أنبأنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت حجرا أبا العنبس يحدث عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم عن شعبة عن سلمة عن حجر عن علقمة عن وائل إلا إسحاق عن أبي عامر فإنه لم يذكر علقمة وذكر الباقون كلهم علقمة. إذن تلاحظون أن شعبة في رواية سلمة بن كهيل هنا أدخل بين حجر ووائل علقمة أدخل بين حجر ووائل من؟ علقمة. وفي التسمية قال القيس وهي إيش؟ العنبس. يقول سمعت مسلما قال أخطأ شعبة في هذه الرواية حين قال وأخفى صوته وسنذكر إن شاء الله روايته من حديث شعبة فيها فأصابه أخفى صوته أي بالتأمين كما سيأتي معنا بلفظة آمين والمحفوظ ما هو الجهر بها. ولهذا اتفق الحفاظ على خطأ شعبة في هذا الخبر. وتلاحظون المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بشعبة تقدم من هو شعبة ليبين أن الخطأ وارد على كل أحد وأن الإنسان قد يعترضه الوهم في إسناد بعض الأخبار. قال الترمذي في جامعه سمعت محمد أي البخاري يقول حديث سفيان أصح وأخطأ فيه شعبة في مواضع. قال عن حجر أبي العنبس وإنما هو أبو السكن وزاده فيه علقمة وليس فيه علقمة. وقال خفض بها صوته وإنما هو ومد بها صوته وكذا. قال أبو زرعة كذلك نحو من هذا. قال الترمذي وروى العلاء بن صالح عن سلمة نحو رواية سفيان. وقال أبو بكر الأثرم اضطرب فيه شعبة في إسناده ومتنه ورواه سفيان فضبطه ولم يضطرب في إسناده ولا في متنه. وقال الدارقطني يقال وهم فيه شعبة. وقد تابع سفيان محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه وقال المقطان اختلف شعبة وسفيان فيه فقال شعبة خفض وقال الثوري رفع. وقال شعبة حجر أبي العنبس وقال الثوري حجر ابن عنبس. وصوب البخاري وأبو زرعة قول الثوري. بعض المتأخرين سلك مسلك الجمع فقال هذا من مزيد الأسانيد المزيد المتصل في الأسانيد فقالوا لا حرج رواه تارة بهذه الزيادة وتارة بدونها. فتارة روى الخبر من طريق سلمة بن كهيل عن حجب عن علقمة عن وائل وتارة حذف من علقمة وروى الخبر بدون هذه الواسطة وهذا خطأ. ولهذا تقدم عن الحفاظ اتفقوا على خطأ شعبة في هذا الخبر ولا تنفع هذه المتابعة لشعبة. سفيان ضبط هذا الخبر وحفظه، فروايته هنا مقدمة على رواية شعبة، وهذا فعل الإمام مسلم هنا في هذا الكتاب، حيث بين أن شعبة أخطأ في هذه الرواية في عدة مواضع، أخطأ في التسمية، قال أبو القيس وهو أبو السكن، وفي بعض النسخ عندكم حجرا أبا العنبس في بعض الروايات عندكم، لكن عندي هنا في هذه النسخة وجدتها في نسخ أخرى أيضا القيس، فربما يكون تصحيف وربما يكون خطأ آخر في الرواية، وإنما هو أبو العنبس وأبو السكن، وأخطأ في أيضا في زيادة علقمة في الخبر، وأخطأ في لفظة وأخفى صوته وهي ومد بها صوته، وهذا يدل على أن الأئمة كانوا يعتنون بالرواية سندا ومتنا، سندا ومتنا، فينظرون في الإسناد هل فيه خلل أم لا، فإذا ثبت الإسناد واتضح نظروا في المتن، ربما يكون الإسناد صحيح لا إشكال فيه، لكن المتن مشكل، المتن فيه إشكال فيرد الخبر كذلك لأنه خالف روايات الثقات الأخرى. وقد تقدم التمثيل لهذا من قبل. استطرد مسلم لبيان هذه العلة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام الثقة صاحب المصنف وشيخ جماعة كبيرة من الكبار الأئمة، قال وزهير بن حرب تقدم وإسحاق بن إبراهيم هذا الحنظري تقدم، فقالوا حدثنا وكيع تقدم أن هناك من قال بأن الغالب أن إسحاق ماذا يقول أخبرنا، قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان، من سفيان هنا؟ الثوري، نعم، عن سلمة بن كهيب عن حجر بن عنبس عن وائل عن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين قال آمين يمد بها صوته، هذا هو المحفوظ في الخبر بدون واسطة علقمة وبتكنيته بتكنية حجر بذكر حجر بحجر ابن عنبس وبذكر يمد بها صوته لا أخفى بها صوته. قال حدثنا أبو كريب، من أبو كريب؟ أبو كريب محمد بن العلاء، نعم ثقة ثبت، قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن سماك عن علقمة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بآمين، هنا خرج مسلم لشريك وقد خرج له حتى في الصحيح، وذلك عندما تكون رواية موافقة لروايات الثقات، وإلا شريك تقدم معنا أنه عنده سوء حفظ في سوء حفظ، لكن تقدم معنا أن الراوي إذا روى ما يشبه حديث الثقات فإننا نقبل روايته وإن كان في نفسه ضعيفا في الجملة، وسماك كذلك روايته فيها اضطراب، سماك روايته فيها اضطراب لا سيما إذا روى عن عكرمة، فقد اختلف في رواية عن عكرمة اختلافا كثيرا على أربعة أقوال تقريبا، منهم من صوبها مطلق منهم من ضعفها مطلقا منهم من صوبها في التفسير والسير ولم يقبلها في الأحاديث، ومع ذلك خرج مسلم هذه الرواية وهي من طريق شريك عن سماك عن علقمة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بآمين، إذن هنا وافق رواية الثقات وافق رواية سفيان الذي بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم مد بها صوته، إذن نقول هنا شريك حفظ الخبر، نقول شريك هنا حفظ الخبر وسماك لم يضطرب فيه. سمعت مسلما يقول قد تواترت الروايات كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بآمين، وقد روي عن وائل ما يدل على ذلك، يعني عن وائل نفسه روي ذلك كما أخرجه الدارقطني من طريق إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما قال ولا الضالين قال آمين مد بها صوته، وظاهر هذا الفعل من المسلم رحمه الله تعالى أنه يصحح هذه الرواية، أنه يصحح هذه الرواية، وقد روى هذه الرواية الدارقطني وابن ماجة من هذه الطريق المتقدمة وصححه بعض أهل العلم، وظاهر صنيع مسلم كما تقدم أنه يصحح الرواية. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب، من ابن شهاب؟ الزهري، اسمه
محمد بن مسلم.
محمد بن مسلم نعم. وهناك أيضا زهري آخر اسمه محمد بن شهاب أيضا، لكنه محمد ابن عبد الله بن مسلم، فنفرق بينهما. فقد تجد بعض الكتب الأخرى خارج الصحيحين وخارج الكتب المشهورة قد تجد قال محمد بن شهاب، لابد أن تتحرى من هو محمد بن شهاب، هل هذا هو محمد بن مسلم الإمام أم محمد ابن عبد الله ابن مسلم، فيشابهه في اسم الجد مسلم مسلم، هذا يقول والده مسلم وهذا جده مسلم. عن شعبة كذا عندكم؟ أنا عندي عن شعبة، لكن الصواب عن سعيد، الصواب عن سعيد بن المسيب وأبي مسلمة، صوابه سلمة. نعم. إذن قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي مسلمة وعفوا وأبي سلمة أنهما أخبراه عن أبي هريرة. أبو مسلم أبو سلمة هذا هو ابن عبد الرحمن بن عوف. نعم. قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل. إمام الأئمة أحد المكثرين من الرواية، خرج له الجماعة، وممن يكثر الرواية عن أبي هريرة أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. وجه الدلالة ما هو يا إخوان؟ من أين نعلم أن الإمام أمن؟ أنه جهر بها. فإن كانت الرواية على ما قال شعبة أنه يخفي صوته فيها، فمن أين نعلم أن الإمام قد أمن؟ وهذا يدل على دقة استنباط من الإمام مسلم، وأن الأئمة لا يحبون كثرة الكلام. يعني الآن تجد الإنسان يحتاج للاستنباط أن يكتب صفحات طويلة كي يبين وجه الاستنباط، ومع هذا هنا روى هذا الخبر والحصيف اللبيب يفهم المراد من ذلك. قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. هذا الخبر متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال سمعت مسلما يقول ذكر الأحاديث التي نقلت على الغلط في متونها. قال حدثنا أحمد بن يونس، تقدم التمثيل به على ماذا يا إخوان؟ على من ينسب إلى جده. ما اسم أبيه؟ عبد الله. نعم. إذن هذا هو أحمد بن عبد الله ابن يونس، سماه شيخ الإسلام، سماه الإمام أحمد بشيخ الإسلام، قال هذا شيخ الإسلام، خرج له الجماعة. قال حدثنا زهير هذا ابن حديد ابن الرحيل الجعفي أبو خيثمة الكوفي، ثقة، سمع من أبي إسحاق بآخرة. أبو إسحاق هذا من هو؟ السبيعي. قال حدثنا أبو إسحاق، هذا أبو إسحاق من؟ السبيعي. ما اسمه؟ عمرو. نعم اسمه عمرو، عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الهمداني الكوفي رحمه الله تعالى، ثقة ثبت من رجال الجماعة. ذكر أنه تغير حفظه واختلط، والاختلاط على أنواع. النوع الأول اختلاط شديد، اختلاط شديد ولم يتميز حديث الراوي، يعني ما عرفنا متى اختلط ومن روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه في الاختلاط، ما نعرف شيء. فمثل هذا ترد روايته، لا تقبل روايته. النوع الثاني اختلاط شديد ولكن تميز مرويه، فعرفنا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. من أشهر ذلك من؟ الجريري. ما اسمه؟ سعد بن إياس الجريري. فالجريري ميز الأئمة حديثا، فإذا روى عنه الكبار كابن عليا وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وعلى الراجح حماد بن سلمة، إذا روى عنه الكبار فحديثه مستقيم، حديثه مستقيم. وإذا روى عنه الصغار كابن الحميد بن جعفر وكابن المبارك وابن عون، فهؤلاء روى عنه بعد الاختلاط. والأكثر من الرواة روى عنه متى؟ بعد الاختلاط، روى عنه بعد الاختلاط. ممن روى عنه أيضا قبل الاختلاط وهو من كبار الرواة عنه إسماعيل ابن إبراهيم معروف بابن عليا. فإذن هنا لا إشكال، ننظر في الراوي ونستطيع أن نحدد قبول الخبر من عدمه. واختلاط الجريري ربما قبل حتى في رواية الصغار عنه إذا وافق حديثه حديث الثقات، فهذا يخرج عن قاعدة متقدمة من قبل، يكون الراوي ضعيف في رجل معين أو نحو ذلك، فهذا هو الأصل، ولكن ربما قبل مرويه إذا وافق أحاديث الثقات. وهناك اختلاط خفيف غير مؤثر، اختلاط خفيف غير مؤثر في رواية الراوي، وهناك اختلاط شديد حجب الراوي فيه فلم يروي عنه أحد أصلاً بعد اختلاطه، فهذا كل حديثه مستقيم، كل مرويه مستقيم، لأنهم إنما حدثوا عنه متى؟ قبل الاختلاط، وعندما اختلط حجب عن الرواية، إما احتجب بنفسه أو حجبه أبناؤه كما فعل بعض أهل الحديث مع آبائهم عندما اختلطوا في ذلك. مثال للاختلاط الغير مؤثر ما وصف به أبو إسحاق السبيعي، إسحاق السبيعي تقدم معنا أن مسلم ضرب مثال في شدة الحفظ والضبط بقراءة البقرة عن ظهر قلب، فهذا حافظ كبير من الحفاظ أبو إسحاق السبيعي، يروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قيل عنه إنه خف ضبطه كان يقرأ البقرة لا يخرج منها حرف، يقرأها كاملة. فهل مثل هذا نقول يا شيخوان خف الضبط، ويعبر أحيانا بتغير الشيخ، يعني حصل له نوع تغير، وهذا الأمر وارد كما تقدم على أكثر الحفاظ، قلنا نجد أن مرويهم المتقدم أشد وأقوى من مرويهم المتأخر، إلا رجل واحد، قلنا من يا إخوان؟ يحيى بن همام ولا همام بن يحيى؟ همام بن يحيى. إذن دعوة بأن أبا إسحاق السبيعي اختلط وأن روايته مردودة وأنه إذا عنعن فهو مدلس وروايته مردودة، هذا كله لا ميزان له عند السلف رحمهم الله تعالى، هذا كله من كلام المتأخرين. أبو إسحاق السبيعي سواء قال حدثنا أو قال عن فروايته مقبولة مطلقة، هذا هو الأصل، إلا إذا ثبت أنه أخطأ في الخبر رددنا الخبر عند وجود الخطأ، أو عرفنا أنه دلس في هذه الرواية أو أرسل في هذه الرواية، فعندها نرد هذا الخبر، لكن لا نجعل أصل في مرويه الرد حتى يثبت لنا السماع والرد حتى نتحقق من عدم الاختلاط. قال سألت الأسود بن يزيد، هذا هو ابن قيس النخعي إمام وخضرم، هذا خاله من يا إخوان؟ خال إبراهيم النخعي، هذا خال إبراهيم النخعي. قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، وإن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ولم يمس ماء حتى ينام. ورواه الإمام أحمد كذلك من هذه الطريق. وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. وقد ذكر هذه الرواية أيضا ابن أبي حاتم في العلل. فهذه رواية معلولة، هذه رواية معلولة. ننظر كيف بيّن الإمام مسلم علة هذه الرواية. قال: سمعت مسلما يقول: فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاطئة، وذلك أن النخعي وعبد الرحمن ابن الأسود جاء بخلاف ما روى أبو إسحاق. هنا أشار إلى مسألة مهمة، وهي خصوصية الراوي عن شيخه. قلنا هذا خال من يا إخوان؟ إبراهيم النخعي. فهنا إبراهيم النخعي روى عن الأسود بن يزيد، وكذلك عبد الرحمن بن الأسود روى هذه الرواية عن الأسود بن يزيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علي ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه. لاحظ هنا وقعت المخالفة، وكما تقدم معنا مرارا يا إخوان، المخالفة لا يلزم منها التضاد من كل وجه. أن تروي ما لا يرويه الحفاظ أو أن تخالف من هو أوثق منك في الرواية، هذه تعتبر إيش؟ مخالفة، بخلاف طريقة الفقهاء يا إخوان يحاول أن يجمع بين الرواية فيكون هذه ثابتة وهذه ثابتة، ونقول الأصل أن يتوضأ، فإن لم يتوضأ فلا إثم عليه، يحاول أن يجمع بين المتون ويحاول أن يجمعون بين الأسانيد. أما طريقة السلف فهي ما يعلمنا إياه الإمام مسلم هنا، وقد تقدم أنه يحكيها عن من يا إخوان؟ عن أكابر هذا الشأن، وأن هذا محل اتفاق بينهم في ذلك. فشعبه هنا روى الخبر عن الحكم، الحكم هذا هو ابن عتيبة ثقة ثبت من رجال الجماعة، وكان يرسل، وقد تكلم الأئمة في روايته عن جماعة فقطعوا بأنه لم يسمع منهم، كروايته عن علقمة وروايته عن عبيدة السلماني، وكذلك روايته عن مقسم، هذه مشهورة. قد ذكر الإمام أحمد ويحيى القطان وغيرهما أنه لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث، وهي حديث في الوتر والقنوت وعزمة الطلاق وجزاء الصيد والرجل يأتي امرأته وهي حائض. ما عدا هذه الأحاديث الخمسة فكل رواية تأتي من طريق الحكم عن مقسم فهي إيش؟ مرسلة، فهي مرسلة. هنا تلاحظون قابل المؤلف رحمه الله تعالى بين رواية أبي إسحاق السبيعي ورواية إبراهيم النخعي، ثم أردف قائلا: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام حتى يصبح. لاحظون أيضا أردف برواية عبد الرحمن بن الأسود. واللفظة الأولى فيها نوع اختصار، فاللفظ المحفوظ: توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة، في رواية الحكم عن إبراهيم. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى قابل بين رواية إبراهيم ورواية عبد الرحمن الأسود عن أبيه عن عائشة بلفظ مخالف للفظ أبي إسحاق السبيعي. وحجاج هنا هذا هو ابن أرطاء، حجاج ابن أرطاء ابن ثور. فإن قيل: كيف احتج المؤلف رحمه الله تعالى برواية حجاج في مقابلة رواية الأئمة الآخر؟ نقول هنا حجاج ضبط مرويه، حجاج ضعيف عنده سوء حفظ رحمه الله تعالى. الوقت كم بقى الوقت؟ حجاج ضعيف الرواية لكنه قبل هنا لأنه وافق رواية الثقات في رواية شعبة الحكم عن إبراهيم، فاعتد بها الإمام مسلم لبيان غلط مروي أبي إسحاق السبيعي. وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى استحباب الوضوء من الجنابة عند إرادة النوم، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، والأظهر قول الجمهور. أردف المؤلف قال: حدثنا يحيى بن يحيى وابن رمح، تقدم معنا أنه هو ابن المهاجر، محمد بن المهاجر، ثقة من رجال مسلم وابن ماجه. قال النسائي عن محمد بن رمح: ما أخطأ في حديث واحد، ما أخطأ في حديث واحد. والنسائي من يعرف بالشدة في الكلام على الرجال، عنده تدقيق جدا في الرجال، شأنه كشأن أبي حاتم كذلك. والعلماء يقولون: إذا أردت قولا عدلا في الراوي فانظر ما يقول النسائي وأبو حاتم والقطان، ثم انظر ما يقول عبد الرحمن ابن مهدي. عبد الرحمن ابن مهدي يحصل لك نوع توسط في الحكم على الراوي. تلاحظون أن هذا الرجل مع إمامته وثقته وجلالة قدره لم يخرج له البخاري، لم يخرج له البخاري. هنا تأتي مسألة مهمة، وهي مسألة: هل إعراض البخاري أو مسلم عن الراوي يعد تضعيفا له؟ هذا مثال عمل الآن، هذا يدل على أنه ليس تضعيفا للراوي. فبعض الناس تجد يسلك هذه الجادة، يقول: وقد أعرض عن رواية عنه البخاري ومسلم، يريد بذلك أن الرجل ضعيف، وهذا ليس بلازم، وهذا ليس بلازم. فأنتم تعرفون مثلا أن البخاري أعرض عن جمع من الرواة، ممكن أذكر لكم بعض ممن أعرض عنه البخاري رحمه الله تعالى. البخاري مثلا أعرض عن حماد بن سلمة، وأعرض عن الدراوردي، لم يخرج لهم في الأصول ولم يعتمد عليهم في الرواية، وأعرض عن علاء بن عبد الرحمن، بينما مسلم أعرض عن عكرمة. عكرمة ثقة ثبت، لكن مسلما أعرض عنه ولم يروي عنه، قيل أنه تكلم في بعض المسائل العقدية فأعرض عنه، وأعرض عن علي بن الجعد، وأعرض عن شيخه الذهلي، ولم يخرج البخاري كذلك شيخه في صحيح الإمام مسلم، وأعرض عن ابن المديني. فهل هذا الإعراض يدل على ضعف هؤلاء الأئمة؟ إذن هذه القاعدة منتقدة، هذه القاعدة منتقدة، أن يقال بأن مسلم أعرض عنه أو أن البخاري أعرض عنه هذا يدل على ضعف الراوي، هذه قاعدة منتقدة، هذه قاعدة منتقدة. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وابن رمح وقتيبة، هذا اسم فرد في الكتب الستة، إذا قيل قتيبة في الكتب الستة فهذا قتيبة بن سعيد، ليس في الكتب الستة سواه. عن الليث، هذا ابن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وتعرفون حديث أيضا عبد الله بن عمر في سؤال أبيه للنبي صلى الله عليه وسلم قبل في الصحيحين: أيقظ أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم إذا توضأ. نقل الحافظ بن عبد الهادي في المحرر الإجماع على غلط أبي إسحاق في هذا الخبر، نقل إجماع على غلط أبي إسحاق في هذا الخبر، وقد نقل هذا الإجماع أيضا الإمام ابن رجب في فتح الباري، وقد شد في تصحيح هذا الخبر الإمام البيهقي وتبعه كثير من المتأخرين على ذلك. وقد نص الأئمة الكبار على ضعف هذا الخبر كأحمد ويحيى والبخاري، وهذا مثال يصلح ليش يا إخوان لما ضعفه المتقدمون وصححه المتأخرون، لنعلم أننا أمام طريقة فيها نوع من التغاير، وأن الذين يأبون كلمة منهج المتقدمين ومنهج المتاخرين عليهم ان يعتبروا بالوقائع والاحوال والامثله المضروبه. لان البعض يقول لك انت تقول منهج متاخرين ومنهج متقدمين يعني هناك كذا، ثم يعظم المساله ويضخم القضيه وكانه يريد ان يحمل القائلين بهذا انهم يذمون المتاخرين من كل وجه ويسقطونهم من كل وجه ولا يعتدون باقوالهم ولا ارائهم ولا اجتهادهم في الحديث. هذا ليس بصحيح وليس بلازم ابدا، لكن نحن نقول هناك اختلاف بين طريقة المتقدمين وطريقة المتقدمين في الحكم على الأخبار. الأمثلة توضح هذا، ولا يلزم من هذا إسقاط المتأخرين أو الكلام عليهم وانتقادهم فيما ينقلونه ويرونهم فيما أفادونا به من العلم النافع الغزير العظيم. فأنتم تعلمون أن كثير من المتأخرين الأمة عالة على كتبهم، النووي، البيهقي، الدارقطني، ابن حجر، العسقلاني، الأمة عالة على هذه الكتب في فهم الأحاديث ومعرفة طرقها ومعرفة المرويات والإحالة عن الكتب. الأمة عالة على أمثال هؤلاء الأئمة، لكن عند التصحيح والتضعيف ننظر في طريقة المتقدمين، فإن وافقهم المتأخرون فهذا هو الأصل. وإنما أمرنا بالسلف ابتداء، إنما أمرنا بالسلف ابتداء. نقف عند هذا، والله تعالى